بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على صحيح البخاري للحافظ الإمام الكبير أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى في سنة 256 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. من يقرأ بارك الله فيكم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
طيب، ما علاقة هذه الآيات التي أوردها البخاري بعنوان الباب؟ مقصود الإمام البخاري أن المسلم قد يبتلى ببعض الخصال من خصال الجاهلية، لكن هذا ما يخرجه عن الإسلام. فهناك فرق بين الرجل غير المسلم وبين رجل مسلم ابتلي أو عنده بعض خصال أهل الجاهلية، فهذه مسألة لا بد أن ينتبه لها وأن تضبط هذه المسألة جيدا. تفضل.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور،
وهو ابن سويد، المعرور ابن سويد، واسم أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه جندب ابن جناده، جندب ابن جناده رضي الله عنه وأرضاه.
وعليه حلة.
الحلة يعني الثوب الطيب الذي يتكون من إزار ورداء.
وعلى غلامه حلة.
مثل ما على أبي ذر.
فسألته عن ذلك فقال: إني سابقت رجلا.
قيل هو بلال ابن أبي رباح رضي الله عنه وأرضاه.
إني سابقت رجلا فعيرته بأمه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، عيرته بأمه؟
لحظة، حسبك. قد يقول قائل: كيف أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه يعير هذا الصحابي بأمه؟ نبه الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه أن هذا الأمر قبل أن يعلم أبا ذر بالتحريم، لأن هذا الأمر كان مشتهر عند أهل الجاهلية ويفعلونه ولا يجدون في ذلك غضارة. فلذلك يقول الحافظ الحجر: قبل أن يعلم أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه بالتحريم.
إنك امرؤ فيك جاهلية،
أي أن هذه الخصلة من الخصال موجودة عند أهل الجاهلية، أنهم يطعنون في الأنساب. إخوانكم خولكم، يعني هم هؤلاء الخدم أو غيره وحشموا الرجل، إخوانكم، هذا هو المقصود.
جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعنوهم.
إخوان الكرام، في هذا الخبر ونربط بينه وبين عنوان الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الصحابي الجليل: إنك امرؤ فيك جاهلية، أي هذا العمل نفسه من أعمال أهل الجاهلية. وإلا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه من سادة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وأيضا أيها الأحبة الكرام، مهما أغضبك الذي أمامك لا تطعن في أبيه أو في أمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل أباه. قالوا: يا رسول الله، كيف الرجل يلعن أباه؟ قال: يسب أبا الناس فيسب الناس أباه. لذلك اضبط لسانك واتق الله سبحانه وتعالى، فإن بعض الناس لا يقول: بارك الله فيكم، فلان أبوه كذا أو أمه كذا، مباشرة يقذف والد فلان أو يقذف والدة فلان، وهذا من أعظم الكبائر. بل النبي عليه الصلاة والسلام جعل قذف المحصنات الغافلات المؤمنات من السبع الموبقات، نسأل الله العفو والعافية. ولاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عن الخادم المسلم، قال فمن كان أخوه، سماه النبي صلى الله عليه وسلم أخا لك، حتى نعلم أن ميزان التفاضل عند الله هو تقوى الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، هذه الأمور قد تكون موجودة في بعض القلوب، يقول هذا شيء نشأت عليه ونشأت أسرتنا عليه ووضع المجتمع نشأ بهذه الطريقة. طيب هل معنى هذا أن يجاري الإنسان هذا الهوى الموجود في النفس؟ لا، بل لابد أن يهذب أخلاقه بنور الأدلة الواردة في القرآن والسنة، وأن يجاهد نفسه وألا يمشي مع هواه يعني انظروا إلى أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، نصحه نبينا صلى الله عليه وسلم فعند ذلك ترك هذا الأمر بالكلية، بل غلامه معه ماذا فعل؟ يعني ما أعطى غلامه مثلا ثوب يناسبه، لا، أعطاه من شيء هو يلبسه مبالغة وحرصا منه على إصابة توجيه نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا ولا تكلفوهم ما يغلبهم، يعني حقيقة إخوان الكرام بعض الناس قد يكلف خادمه شيء يعني متعب جدا جدا، وهذا أمر يكون صعب عليه، فاللسان يتقي رب العالمين. وبعض الناس تقول له لا تتعامل مع هذا الخادم بهذه الطريقة، قال طيب ليش هو خادم؟ هذا كلام يعقل بارك الله فيكم، هذا لا يصلح مثل هذا الأمر. نعم هو مطالب بعمل، لكن لا تكلفه شيء لا يطيقه وليس بقدرته، فلذلك الإنسان يتقي ربه سبحانه وتعالى. تفضل. هذا الباب أيضا فيه تأكيد على مسألة أن القتال وقع بين طائفتين كلاهما من أهل الإسلام، قال الله عز وجل من المؤمنين، مع أن القتال المسلم للمسلم هذا من أعظم الكبائر، ولكن لم يخرجهم هذا الأمر من الإسلام.
فسماهم المؤمنين. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك.
فائدة هنا بارك الله فيكم، لابد أن نعلم، قد يقول قال هذا عبد الرحمن بن المبارك أخ لعبد الله بن المبارك، ليست المسألة هكذا بارك الله فيكم، يعني إخوان الكرام اسم المبارك ليس موجود واحد في الدنيا بارك الله فيكم، اسم مشهور، عبد الله بن المبارك مروزي وعبد الرحمن بن المبارك بصري، واضح بارك الله فيكم. والبخاري لا يروي عن عبد الله بن المبارك مباشرة، البخاري لا يروي عن عبد الله بن المبارك مباشرة، فأهل العلم لهم طرق في تمييز هؤلاء الرواة.
حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس.
يونس والحسن والأحنف كلهم من التابعين، يونس والحسن والأحنف كلهم من التابعين.
قال ذهبت لأنصر هذا الرجل.
وطبعا الأحنف بن قيس من هذا؟ سيد بني تميم المعروف بشدة الحلم، سيد بني تميم والمعروف بشدة الحلم. ذهبت لأنصر هذا الرجل، من المقصود به؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. واسمه نفيع، نفيع ابن الحارث، ليس أبو بكر، أبو بكرة، ليس أبو بكر، أبو بكر ماذا؟ توفي قبل هذا بسنوات طويلة، والمقصود من هنا؟ المقصود أبو بكرة نفيع رضي الله عنه وأرضاه.
فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، قال أرجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار.
لاحظوا هنا سماهما النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ المسلمان، مع أنه قال القاتل والمقتول أين؟ في النار.
فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال هو كان حريصا على قتل صاحبه.
وهذا لا شك ولا ريب يبين أن مثل هذه الذنوب شؤمها عظيم، لذلك من أراد أن يلقى الله عز وجل وهو في فسحة من دينه فليلقى الله ولم يصب كفا من دم حرام. وللأسف الشديد أصبح عند بعض الناس ميل شديد جدا للعنف، يعني مع أنك تجد بعض الناس متعلم ودارس وفاهم، لكن من أيسر الأمور عليه أن يقاتل غيره لشيء تافه من حطام الدنيا، وهذا يعرض الإنسان للعذاب العظيم. طبعا الأحنف ابن قيس نوصح بهذه النصيحة ألا يشارك في هذا القتال الذي وقع بين الصحابة، ثم رجع عن رأيه وشارك مع علي ونصر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أحد آخر من يقرأ؟ تفضل.
باب ظلم دون ظلم. حدثنا أبو الوليد
قال هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، قلت في درس ماضي هو سليمان بن عبد الملك صاحب المسند، لا هذا خطأ مني، أبو الوليد الطيالسي هذا هشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك.
قال حدثنا شعبة
ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث
حاء. قال وحدثني بشر
ابن خالد
قال حدثني محمد عن شعبة،
هذا محمد، محمد بن جعفر المشهور بغندر، المشهور بغندر.
عن شعبة عن سليمان عن
سليمان بن مهران
عن
الأعمش، دقيقة، والأعمش هذا يعني طبعا كان أحد العباد المشهورين، يذكر في ترجمته أنه لم تفته تكبيرة الإحرام 70 سنة رحمة الله تعالى عليه، وكان يعني يذكر أن عنده طرائف يعني مع المحدثين، وعنده شيء من الشدة في التحديث، ومع هذا نفع الله بعلومه نفعا عظيما. ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه قال لابنه اشتر لنا حبلا للغسيل طوله 10 أذرع، قال يا أبتي في عرض كم؟ قال في عرض مصيبتي فيك، حبل للغسيل إيش العرض يعني حبل يعني. فيعني يذكر عنه هذا، ويذكر أيضا أنه وقعت بينه وبين زوجته خصومة، فطلب رجلا يصلح بينهما، فذهب إلى زوجة الأعمش والأعمش حاضر، فيقول لها لا يغرك من هذا الرجل يعني عموشة عينيه، إنما يرى وإن هيئته كذا وشكله كذا، فقال قبحك الله من شفيع، جيت تبصرها بعيوبي يعني جايبينك تصلح، أما جيت تذكر لها فيه وفيه وفيه، أين الشفاعة؟ هنا والله المستعان.
عن إبراهيم،
إبراهيم بن يزيد النخعي هذا العالم الجليل المعروف الذي يروي عن كبار التابعين.
عن علقمة،
علقمة أيضا النخعي، علقمة النخعي من تلاميذ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
عن عبد الله،
الأصل بارك الله فيكم أتكلم عن قاعدة عامة تخرم كثيرا لكن هذه تقريبية، في طبقة الصحابة إذا مر عليك في كتب السنة عن عبد الله تعلم أن المقصود بارك الله فيكم ابن مسعود، هذا الغالب، هذا هو الغالب، ليست هذه قاعدة ثابتة لكن هذا هو الغالب.
لما نزلت عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم،
يلبسوا أي يخلطوا،
قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم، فأنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم.
يعني إخوان الكرام أحيانا في بعض المسائل الشرعية قد يطلق على شيء أنه ظلم لكن لا يراد به الظلم الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم، قد يطلق على شيء أنه كفر لكن يسميه أهل العلم كفر دون كفر، قد يطلق على شيء أنه شرك ولكنه من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر. لذلك يا طالب العلم لابد يكون عندك تمييز وبصيرة في مثل هذه المسألة. لذلك أيضا هنا فائدة من طرق تفسير القرآن أنك تفسر القرآن بالقرآن وتفسر القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث دليل لنا على ذلك. فإن قال قائل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، المقصود بالظلم هنا ماذا؟ الشرك. طيب قد يقول قائل طيب من لبس إيمانه بمعاص هل هو في أمان من العذاب؟ أجيب طيب يعني الله يقول أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فكيف يقول له الأمن وهو ليس في أمان من العذاب؟ فالجواب بارك الله فيكم قيل هو في أمان من أن يخلد في النار، قيل هو في أمان من أن يخلد في النار.
باب علامة المنافق. حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع ابن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن
هذا عم الإمام مالك، هذا عم الإمام مالك إمام دار الهجرة،
عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي
عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان.
وللأسف الشديد يعني هذا الحديث سيق مساق الذم العظيم لمثل هذه الأعمال، ولكن وللأسف الشديد تجد عددا من الناس يتساهلون في مثل هذه الأمور. الكذب عند بعض الناس أصبح أصلا، يعني ما معنى أصلا؟ يكذب من دون سبب، من دون سبب، ما في سبب. يعني ربما لو كذب بسبب قد يقول قائل يوجد سبب وهذا العمل محرم، هذا العمل حرام ولا يجوز، ولكن بعضهم يكذب من دون أن يكون له حاجة للكذب، وهذا أمر أشد قبحا والعياذ بالله. قال وإذا وعد أخلف، وللأسف الشديد بعض الناس فعلا إذا وعد يخلفك الوعد، يعني حتى لو وعدت أطفالك بشيء احرص أن تفي لهم بالوعد، وعدت أحد من الناس بشيء احرص أن تفي له بالوعد قدر الاستطاعة. فإن لم يتيسر، يعني وعدت بأن تهديه الشيء الفلاني أو تأتيه في الساعة الفلانية وما تيسر لك، طيب أخبره بارك الله فيك. يعني إخوان الأفاضل أحيانا أن تواجه الشيء أفضل من أن تفر منه. بعض الناس واعد فلان الساعة التاسعة، طيب ما تيسر أن يحضر الساعة التاسعة، لا يتصل عليه ويتركه ينتظره إلى الساعة الثانية عشر، طيب اتصل عليه يا فلان وقع لي ظرف ما استطعت أن آتيك، لا تنتظرني كثيرا أنا اليوم ما أستطيع أن آتي، كن صادق معه. فالأمر سهل والأمر يسير. وبعضهم يعني من باب إذا حدث كذب واعد فلان الساعة التاسعة، طيب يتأخر ويتصل عليه الساعة التاسعة والنصف، خمس دقائق وأصل عندك. خمس دقائق هذه كم تأخذ؟ ساعة ساعتين، لا يصلح مثل هذا، هذا الأمر لا يصلح. قال
حدثنا قبيصة،
لا لحظة، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، يعني إذا وضعت عنده أمانة سواء كانت هذه الأمانة حسية أو معنوية، سر من الأسرار، يعني بعض الناس كالقربة المثقوبة، إذا ائتمنته على سر اصبر عليه خمس دقائق فقط، السر هذا وصل إلى مشارق الأرض ومغاربها. بحجة ماذا؟ أنا أخبرت فلان وقلت له لا تخبر حد، طيب أنت ائتمنت من البداية فكيف تخبر الناس؟ لذلك يقول، يذكر هذا في كتب الأدب، قيل لبعض الأعراب أين تضع سرك؟ قال أضعه في لحدي. قالوا أين اللحد هذا؟ اللحد يعني القبر. قال صدري، يعني إذا أنا طلعت السر من صدري ترى غيري لن يحفظ مثل هذا الأمر. لذلك الرجل العاقل إذا اؤتمن على شيء لا يخون ولا يغش الأمانة. تفضل.
قال حدثنا قبيصة بن عقبة،
حدثنا
قبيصة بن عقبة.
أحسن إخوان، لابد نضبط الأسماء، يعني بعض مثلا يقول حدثنا عبد الله بن عمرو، ما في شيء اسمه عمرو، ما في أبدا، هذا اللفظ مخترع، يعني الضبط هذا عمرو هذه من ألفاظ العوام، لذلك تقول عمرو هكذا الاسم بارك الله فيكم، فهنا قبيصة.
قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان،
وهو سفيان بن سعيد الثوري، هذا العالم العابد المعروف،
عن الأعمش
سليمان بن مهران مر معنا قبل قليل،
عن عبد الله بن مرة، عن مسروق
ابن الأجدع، هذا أيضا التابعي المشهور،
عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم،
عمرو طبعا صحابي ابن صحابي، أبوه عمرو بن العاص رضي الله عنهما،
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
هنا عندنا صفتين ذكرت في هذا الخبر زيادة على الخبر السابق، وإذا عاهد غدر، يعني إذا أعطى عهدا لشخص يغدر فيه، وأيضا وإذا خاصم فجر، بعض الناس إذا خاصم أحد يظن بأن الخصومة تبيح له أن يستخدم كل ما يقدر عليه للإيقاع بخصمه، وهذا الأمر سيسأل عنه الإنسان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخوان الكرام، في لحظات الرضا علينا أن نتقيد بأمر الله عز وجل، في لحظات الغضب علينا أن نتقيد بأمر الله عز وجل. هل معنى هذا أن الإنسان ما يغضب؟ لا، الإنسان فيه يعني طاقة بشرية وقد يغضب من بعض المواقف، ولكن هل هذا الغضب يجعلك تخرج عن أوامر الله عز وجل؟ بعض الناس إذا غضب يبدأ ويتكلم بألفاظ من أقبح ما يكون، وبعض الناس إذا غضب يضرب الطرف الآخر، وبعض الناس إذا غضب يصل إلى مرحلة حتى أن بعضهم يتجرع على رب العزة سبحانه وتعالى، وهذا كله بارك الله فيكم إثم وعدوان، نسأل الله العفو والعافية. المقصود من هذا الحديث أن المسلم قد يبتلى بخصلة من خصال المنافقين ولا يخرج هذا من الإسلام، ولا يخرج هذا من الإسلام. وأيضا إخوان الكرام، وإذا خاصم فجر، هذه نقطة أيضا لابد أن نتكلم عنها، هذا الأمر وجد وللأسف الشديد من بعض من ينتسب إلى بعض الفرق والجماعات، تدري إذا صارت عنده خصومة مع أحد ولاة الأمر فجر في هذه الخصومة، حتى أن بعضهم يتكلم بالأعاجيب والأغاليط الواضحة في الكلام، والعجب العجاب أن بعضهم كان يقدم دورات للناس كيف تسيطر على الغضب وكيف تعفو وكيف تصفح وكيف تتسامح، لكن بما أن حزبه قد مس فإذلك تجد عند بعض الناس ألوانا من الفجور في الخصومة، نسأل الله العفو والعافية. حتى أن بعضهم كان يؤجج أخرجوا افعل، طيب وبعدي لما رأى بأن هذه الأمور ما وقع يعني ما استجاب له الناس، قال أنا أبدا ما حرصت، أنا طول عمري ما أحرض الناس، طيب يعني قبل وبعد كيف تقول مثل هذا الأمر؟ بعضهم أيضا يعني إذا خاصم فجر ويجمع لذلك إلى ذلك أيضا قلة الحياء، حقيقة الإخوان الكرام ما عنده حياء، يعني يقول طيب هذا كلام من؟ ما يستطيع أن يجيب ويبدأ يهاجم الناس. فلذلك على الإنسان أن يتقي الله عز وجل. ترى إخوان الكرام هذه أيام الدنيا والله أيام يسيرة، ثم يقف الإنسان بين يدي الله عز وجل، يا ويل إن وقف عند الله عز وجل ماذا سيصنع؟ دماء هؤلاء الناس في رقبته وفي ذمته، ماذا سيصنع؟ كيف سيلقى الله عز وجل؟ حرّف وشجع وغيره، ثم يأتيك يقول أنا على عقيدة أهل السنة والجماعة لا نرى الخروج على ولاة الأمر. طيب هذا اللي تسوي إيش تسمي بارك الله فيك؟ إذا ما كان هذا خروج على ولي الأمر، طيب إيش هو الخروج على ولي الأمر؟ لذلك على الإنسان أن يتقي الله عز وجل. وبعضهم حتى لا يخسر المتابعين في مواقع التواصل وغيره يكذب على الناس بألوان عظيمة جدا من ألوان الكذب ويستغفل عقول الناس، فهذا الأمر يخشى والله على فاعله خشية عظيمة. وبعض أهل العلم كان يقول حقيقة يعني إذا أردت أن تنظر إلى بعض الصفات المذمومة يعني التي حذرت منها الشريعة، انظر إلى حال بعض المتحزبة، والله تجد عند بعضهم الكذب والغش والسب والشتم واللعن والقذف موجود، هذا بارك الله فيكم، ونشر الشائعات، أشياء ربما يترفع عنها عوام المسلمين، نسأل الله العفو والعافية.
تابعه شعبة عن الأعمش. باب قيام ليلة القدر من الإيمان. حدثنا أبو اليمان
الحكم ابن نافع
قال أخبرنا شعيب
ابن أبي حمزة
قال حدثنا أبو الزناد
عبد الله بن ذكوان
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز
عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن صخر الدوسي
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
ولاحظ في الحديث إيمانا واحتسابا، إذا أديت الطاعة بهذين القيدين إنك ترجو ما عند الله وتحتسب في أداء الطاعة، والله ستكون الطاعات ميسرة عليك وسهلة عليك بإذن الله عز وجل. أنا رجل متعود على الصيام، يا فلان لماذا تصوم؟ أصوم إيمانا واحتسابا أرجو ما عند الله عز وجل، يرتاح الإنسان راحة عظيمة جدا. لذلك أحبتي الكرام، من أعظم ما يعينك على العمل الصالح أنك تتأمل في النصوص الشرعية القرآن والسنة التي ترغبك في هذه الأعمال، هذه أمور تعينك على العمل الصالح وتشجعك على أداء العمل الصالح. غفر له ما تقدم من ذنبه بالذنوب والمعاصي يغفرها الله عز وجل. والنصوص الشرعية الأخرى تدل على أن الكفاء، على أن الكبائر تحتاج إلى توبة، الكبائر تحتاج إلى توبة إلى الله سبحانه وتعالى.
باب الجهاد من الإيمان. حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد،
وهو عبد الواحد بن زياد البصري، في طبقته عبد الواحد بن زيد البصري. عبد الواحد بن زيد البصري ضعيف، وتكلم عليه بعض أهل العلم وضعفوه يعني، لكن ليس له أي رواية في الصحيحين. لاحظ، عبد الواحد بن زيد ليس له أي رواية في الصحيحين. عبد الواحد بن زياد هذا بصري ثقة.
قال حدثنا عمارة
ابن القعقاع
قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرج.
انتدب أي تكفل، انتدب تكفل،
انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة.
يعني من خرج مجاهدا في سبيل الله عز وجل يرجع بإحدى الحسنين، إما أن يرجع بالنصر والغنيمة والأجر يعني، أو أن يرجع بماذا؟ بالشهادة في سبيل الله ودخول الجنة، أو يرجع بالشهادة في سبيل الله ودخول الجنة.
ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم لن يترك الغزو والجهاد في سبيل الله.
ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل.
لعظم أجر الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث الأخرى من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لذلك أيضا هنا مسألة مهمة جدا، الجهاد في سبيل الله عز وجل مثل الصلاة، بمعنى الصلاة عبادة والجهاد عبادة. الصلاة تحتاج إلى إخلاص ومتابعة، والجهاد في سبيل الله يحتاج أيضا إلى إخلاص ومتابعة. الجهاد في سبيل الله ليس عبارة عن أهواء ذهنية يأتي بها الإنسان، لا، الجهاد عبادة يرجع فيها إلى أهل العلم ويرجع فيها إلى ولاة الأمر. وأنبه أيضا هنا على شبهة يذكرها بعضهم، بعضهم تقول له مسائل الجهاد يرجع فيها إلى أهل العلم وإلى ولاة الأمر، فيقول لك هناك فرق بين علماء القصور وعلماء الثغور. علماء القصور لا يعرفوا مسائل الجهاد، لن أرجع له. طيب سترجع إلى من؟ قال سأرجع إلى علماء الثغور. طيب هذا الذي يريد أن يجاهد يقول مثل هذا الأمر. طيب الذي يغسل الجنائز تقول له ارجع إلى أهل العلم، قال لا، أهل العلم ما يطبقون تغسيل الجنازة التطبيق العملي، وأنا مغسل أطبق الجنازة أطبق في هذه المسائل التطبيق العملي، لن أرجع إلى أهل العلم. الراقي تقول له ارجع إلى أهل العلم، قال لا، العلماء ما يعرفون تفاصيل مسائل الرقية وأنا أتكلم عن تجربة وخبرة. طيب مأذون الزواج يقول لك أهل العلم ما يعرفون هذه الأمور العملية وكلامهم من جانب نظر. وبهذا بارك الله فيكم لن يبقى للعلماء أي قدر أو حرمة، وهذا طبعا من تلبيس الشيطان الرجيم على هؤلاء. وأيضا أحبتي الكرام، بعضهم لا يريد أن يستفتي العلماء فيختلق مثل هذه الأكاذيب أو مثل هذه الأغلوطات، لذلك لا بد أن يرجع في ذلك إلى أهل العلم. ومن قاتل وفق الشروط الشرعية تحت راية ولي الأمر فأجره عظيم جدا، قتل أو لم يقتل، قتل فيفوز إن شاء الله بأجر الشهادة، أو لم يقتل فاز بإذن الله عز وجل بالأجور العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. طيب غيره من يقرأ؟
باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. حدثنا إسماعيل،
إسماعيل ابن أبي أويس، الإمام مالك خاله ابن أخت الإمام مالك،
قال حدثني مالك عن ابن شهاب
ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، هذا الرجل الإمام المعروف.
عن حميد بن عبد الرحمن
ابن عوف، يعني عبد الرحمن بن عوف والده حميد، هذا ابن الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
طيب في هذا الحديث أليس فيه رد على شبهة بعض العامة يقول لك الإيمان في القلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمى قيام رمضان قال إيمانا واحتسابا، فلا تقل إيمان في القلب، الإيمان في القلب وفي اللسان وفي الجوارح، فلذلك بعضهم يقول الإيمان في القلب، تقول له طيب سلمنا جدلا بهذا، والكفر أين سيكون؟ واضح؟ سيكون على كلامك أيضا في القلب، لذلك لا يصح مثل هذا الكلام، الإيمان في القلب وفي اللسان وفي الجوارح.
باب صوم رمضان إيمان احتسابا من الإيمان. حدثنا ابن سلام
محمد ابن سلام شيخ البخاري
قال أخبرنا محمد ابن فضيل قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال
أبو سلمة من هذا؟ أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أخ لي حميد، أخ لي حميد الذي مر علينا قبل قليل. يعني إخوان الكرام تفضل.
عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
يعني عندنا ثلاثة أحاديث مختلفة يرويها أبو هريرة، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثلاثة أحاديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة فيها ذكر المغفرة في رمضان. تفضل.
باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة.
فائدة، الدين يسر أي الدين في نفسه يسر، الدين في نفسه يسر، يعني انظر إلى أحكام الدين، أحكام الدين يسر، أحكام الصلاة يسر، أحكام الصيام يسر، أحكام الزكاة يسر، يطيقها الصغير والكبير والذكر والأنثى، ويعني الصحيح والسقيم، نتكلم من ناحية الأصل، فالدين في نفسه وفي ذاته يسر. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية، الحنيفية الميل عن الشرك إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، الميل عن الشرك إلى توحيد الله عز وجل، وهذا دين من؟ دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي تبرأ من عبادة الأصنام. السمحة أي الذي فيه يسر على وفق دين الله عز وجل، يعني في الأمم الماضية إذا أراد أحدهم أن يتوب يقتل نفسه، أما في ديننا إذا أراد أحدنا أن يتوب يقلع عن هذا الذنب، لذلك التقيد بأمر الله عز وجل هذا هو أحب الدين والعمل إلى ربنا سبحانه وتعالى.
حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن
عبد السلام ابن مطهر، عبد السلام ابن مطهر الهاء مشددة مفتوحة، أبو ظفر.
حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معني ابن محمد الغفاري عن سعيد ابن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه،
يعني لن يتشدد أحد في الدين إلا ويغلب هذا الإنسان، يعني إما أن لا يطيق هذا العمل أو يخرج عن حد الاعتدال، بمعنى رجل يريد أن يصوم كل يوم، يصوم كل يوم، ليس يصوم يوم ويفطر يوم، لا يصوم كل يوم، سيستمر على هذا شهر شهرين ثلاثة وبعدين ربما يترك الصيام بالكلية والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. أيضا بعضهم يغلب من أي جانب لأنه ما يستطيع أن يلتزم بما أمر الله عز وجل، يوسوس في مسائل الطهارة، فما الذي سيقع له بعد ذلك؟ يريد أن يعني يتشدد أكثر في مسائل الطهارة، يصل إلى درجة الوسوسة في مسائل الطهارة. طيب
ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجلة
وشيء من
وشيء من الدلجة.
أحسنت. الغدوة بارك الله فيكم السير في أول النهار، والروحة يقولون السير بعد الزوال، بعد زوال الشمس، وشيء من الدلجة أي المشي في الليل، يعني المسافر يريد يصل إلى وجهته، خاصة إذا كان يمشي على الإبل بالطرق القديمة. طيب حتى يصل سريعا لا يصلح له أن يواصل السير على الناقة طيلة اليوم والليلة، سيهلك هو وناقته تهلك. ماذا يفعل؟ يمشي في أول النهار ثم يستريح قليلا، ثم يمشي بعد الزوال ثم يستريح قليلا، ثم يواصل في الليل، وهكذا سيجد أنه يمشي ويقطع المسافة الطويلة دون أن ينهك نفسه أو ينهك ناقته. وهنا أيضا عندنا فوائد. الفائدة الأولى إن الدين يسر، فالدين في نفسه يسر، وليس معنى الدين يسر أن نختلق تيسيرا بحسب أهوائنا. يعني بعض الناس يريد أن يفعل المحرم يقول لك يا أخي الدين يسر. لا، ليس هذا الأمر كذلك، الأمر يختلف. الدين يسر في ضوء ما أمر الله عز وجل وعلى وفق كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا لو قلنا الدين يسر، طيب في الحج ألا يوجد ازدحام شديد عند الطواف بالكعبة المشرفة؟ طيب خلنا نطوف شوطي، ليش نطوف سبعة بارك الله فيكم؟ طيب الدين يسر، هذا موظف يعمل من الرابعة فجرا إلى الثامنة مساء بارك الله فيكم ليلا، وعندنا نهار رمضان في شدة الحر، طيب ليش نصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ نصوم إلى أذان الظهر، ترى الدين يسر. يقبل هذا الكلام؟ لا، ما يقبل هذا الكلام. فالدين يسر على وفق أمر الله سبحانه وتعالى. وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن الإنسان يأخذ نفسه بما تطيق، بمعنى رجل يريد أن يقرأ أجزاء كثيرة من القرآن، طيب لو جلس من بعد صلاة الفجر ماسك مصحفه إلى بعد صلاة العشاء سيتمكن من الاستمرار على هذا؟ أجيب، لن يتمكن. لو قرأ بعد صلاة الفجر ثم قرأ مثلا قبل صلاة الظهر ثم قرأ بين العصر والمغرب ثم لو قرأ بعد صلاة العشاء يجد بأن الأمر سهل ويسير جدا على النفس. رجل يريد أن يصوم، قال سأصوم ثلاثة أيام من كل شهر، هذه تشق علينا في الغالب إخوان الكرام، تشق علينا؟ والله ما تشق، في الغالب لا تشق علينا. حتى بعضهم يعني يقول ما كنت أصوم فواظبت على التطوع في بالصيام، قال فكنت بعد ما تعودت على الصيام أقول أين كنت عن هذا الخير؟ ليش غفلت عن هذا الخير؟ واضح سلمكم الله. فلذلك المقصود أن الإنسان يأخذ نفسه بالعمل الذي يطيق، يأخذ نفسه بالعمل الذي يطيق. ولو كان الإنسان أيضا فقيها وعالما بفقه جمع الحسنات فقد أوتي خيرا عظيما. جمع الحسنات يحتاج إلى علم، جمع الحسنات يحتاج إلى فقه. يعني أحيانا ترى في بعض المساجد خاصة في رمضان مثلا يسلم الإمام من الفرض، بعضهم أول ما يسلم الإمام يمسك المصحف ويقرأ، هذا الأمر لا إثم فيه، لكن في عمل أفضل من هذا العمل، ما هو؟ أذكار بعد الصلاة. واضح بارك الله فيكم. مثال آخر، بعض الناس عنده يعني إما أن أفعل وإما ألا أفعل، طيب الجمع هذا الشرعي غير موجود عنده. طيب يا فلان ليش تقوم الليل؟ ليش ما تقوم الليل؟ قال عندي عمل في الصباح، إن قمت في الليل ضيعت عمل، وإن نمت ضيعت قيام الليل، فأنا ما أستطيع إلا أن أترك قيام الليل. طيب من قال لك أن المسألة بهذه الطريقة؟ وقت قيام الليل من متى يبدأ؟ وقت صلاة الليل من بعد صلاة العشاء، صلي ولو بعد صلاة العشاء. واضح؟ طيب رجل يقول لك في رمضان يشق علي الأمر أني أصلي صلاة التهجد، طيب إذا كان السحور الساعة مثلا الرابعة قم الساعة الثالثة وصلي. واضح بارك الله فيكم. فالمقصود أن يكون عندنا علم وفقه في جمع الحسنات، ومن فتح الله عز وجل له في هذا الباب أوتي والله الذي لا إله غيره خيرا عظيما. يعني أذكر مرة مجموعة أحرموا بالعمرة، فأحدهم بدل أن يلبي يكثر من تلاوة القرآن. طيب قراءة القرآن طيبة، لكن التلبية هنا أوكد وجاء فيها نص خاص، وهذا الأمر يحتاج إلى علم وفقه وبينة وبصيرة. طيب غيره أحد يقرأ؟ تفضل.
باب الصلاة من الإيمان، وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم.
لا، هنا ليش قلنا باب الصلاة من الإيمان؟ لأن التقدير باب الصلاة من الإيمان.
باب الصلاة من الإيمان، وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير،
وهو زهير ابن معاوية، زهير ابن معاوية
قال حدثنا أبو إسحاق،
أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، عمرو بن عبد الله السبيعي، وكان يقول: يا معشر الشباب، استغلوا قوتكم، فإني أقوم في الليل بألف آية. يقول: فإني أقوم الليل بألف آية. ألف آية، قد يقول قائل: يعني كم جزء هذا يصلي؟ المفصل من سورة قاف إلى الناس هذا فيه أكثر من ألف آية. واضح بارك الله فيكم. فالأمر أحيانا يكون يسير، ثم أيضا اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. يعني الإنسان يقول: كان يصعب علي هذا، صل رعاك الله ولو ثلاث ركعات في الليل، تنفعك عند الله عز وجل. ثم النفس إذا تعودت يجد الإنسان نفسه أن ثلاث ركعات يسيرة، سجعلها خمس، ثم يقول سبع، وهكذا حتى يفتح الله عز وجل عليه.
عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم،
البراء صحابي وأبوه أيضا صحابي،
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار.
طيب كيف أجداده وأخواله من الأنصار والنبي صلى الله عليه وسلم قرشي والنبي صلى الله عليه وسلم من مكة؟ الجواب أن نبينا صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، أم عبد المطلب سلمى بنت عمرو، أحد بني عدي بن النجار، أحد بني عدي بن النجار من سكان المدينة، من سكان المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة نزل عند من؟ بني مالك بن النجار. بني مالك بن النجار قرابته من جهة جده، ويعني أم جده، قرابته من جهة أم جده.
وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم فخرج رجل.
يعني أول صلاة جاه مكة كانت صلاة العصر. دقيقة، فإن قال قائل: يعني ليش النبي صلى الله عليه وسلم صلى أولا إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك إلى الكعبة المشرفة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يحب موافقة أهل الكتاب، ثم بعد ذلك أصبح نبينا صلى الله عليه وسلم يحب مخالفة أهل الكتاب، يحب مخالفة أهل الكتاب.
فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت.
طيب، قد يقول قائل: هذا الأمر صعب. ليس بصعب، لكن إخوان الكرام لا نتخيل المسألة في مساجدنا حاليا. لماذا؟ مثلا لو أن مثال يعني القبلة تجاه بيت المقدس هذه الجهة، وتجاه مكة المكرمة هذه الجهة، واضح بارك الله فيكم، وكان الإمام مع خمسة يصلون في وسط المسجد، أن يحولوا تجاه القبلة إلى بيت المقدس سهل أم عسير؟ سهل، بارك الله فيكم، الأمر سهل جدا. طيب لو كانت المساجد عبارة عن يعني أقرب ما تكون إلى العريش مثلا، فتحويل تجاه القبلة أمر سهل وأمر يسير. وطبعا هذا فيه فائدة، أن الحركة اليسيرة لمصلحة أو لسبب شرعي فهذه حركة لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة.
وكانت اليهود قد أعجبهم إذا كان يصلي إذ كان يصلي قبل بيت المقدس، وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك.
يعني كانوا يقولون سيخالفنا محمد في كل شيء.
قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم.
يعني سمى الله عز وجل الصلاة إيمان، يعني الصلاة تدخل ضمن العمل، فالإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. طيب الآن أنا أقرأ حتى نختصر بارك الله فيكم ونقطع شوطا في كتابنا. قال مالك أخبرني زيد بن أبي، قال باب حسن إسلام المرء. قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد بن الخدري أخبره سعد بن مالك بن سنان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه. كيف يكون حسن الإسلام؟ بالإخلاص والمتابعة. كيف يكون حسن الإسلام؟ بالإخلاص والمتابعة. يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. يعني الرجل إذا أسلم وأخلص النية لله عز وجل وتابع النبي عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل يتجاوز عنه ويمحو عنه كل سيئة كان قد عملها، كان قد عملها. قال وكان بعد ذلك القصاص. القصاص يعني الجزاء، المحاسبة. الآن كيف تكون المحاسبة؟ الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. جاء في أحاديث أخرى، ليس حديث الباب، حديث أحاديث أخرى، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والله هذا من أعظم ما يحفزك إلى العمل الصالح، أن تعمل الحسنة فيكون الجزاء أكثر من 700 ضعف. إخواني الكرام، الأضعاف عند الله كيف تكون؟ أضعاف عظيمة، لأنه الكريم سبحانه وتعالى. ولمثل هذا فليعمل العامل. قال والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها، وأما من فعل الذنب فإنه يجازى بهذه المعصية. المعصية ما تكتب عليه 10 معاصي، وإنما معصية واحدة. طيب ما الفائدة من هذا الحديث؟ يريد أن البخاري أن ينبه أن الإسلام قد يكون حسن وقد يكون أحسن. واضح بارك الله فيكم. فالإنسان مطالب أن يحرص قدر الاستطاعة على أن يصل إلى الدرجة العالية أو الأكمل من درجات الإيمان والإسلام. قال حدثنا إسحاق ابن منصور، قال حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر. معمر هذا بارك الله فيكم بصري، معمر ابن راشد هذا بصري، فنزل صنعاء، صنعاء اليمن المعروفة، فأراد أن يرحل عنه يرجع إلى بلده، فقال أهل صنعاء قيدوه، اربطوه. كيف يربطونه؟ يزوجونه، فزوجوه فاستقر عنده. هذا مذكور من أخوان الكرام، زوجوه فاستقر عنده. قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها، تكتب له بمثلها. فالمقصود أن الإنسان يحرص على إحسان العمل حتى تضاعف له الحسنات والأجور. قال باب أحب الدين إلى الله أدومه. هنا فائدة، أحب الدين إلى الله لا يستلزم أن يكون أحب الدين إلى الله أكثره مشقة، لا يستلزم أن يكون أحب الدين إلى الله أكثره مشقة. يعني رجل جاء إلى صلاة الفجر يريد أن يصلي سنة الفجر، قال سأقرأ في سنة الفجر في الركعة الأولى بعد الفاتحة أقرأ جزء، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة أقرأ جزء. ورجل آخر جاء وقال سأقرأ على وفق السنة بعد الفاتحة قل أيها الكافرون، في الركعة الثانية بعد الفاتحة قل والله أحد. أيهما أكثر مشقة في العمل؟ الرجل الأول. أيهما يرجى له زيادة الأجر؟ الرجل الثاني، لأنه أصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عروة بن الزبير عن عائشة خالته أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. فقال مه. ما معنى كلمة مه؟ كلمة مه معناها يعني ما هذا، كلمة مه معناها ما هذا، ما هذا العمل؟ إن هذه المرأة لا تنام بالليل، هكذا جاء في رواية أنها لا تنام بالليل، وهنا فائدة أخوان الكرام حقيقة، يعني أداء العبادة على بينة وبصيرة كل أحد يحتاج إليه، لكن أظن أن عدد من أخواتنا يحتاجنا إلى مسألة التفقه في الدين أكثر وأكثر، فإن بعضهن ربما تأخذها العاطفة، وهذا طبعا ماذا؟ ليس بصواب، وإنما لابد أن نتقيد بنصوص الشرع والدين. قال عليكم بما تطيقون، افعل العمل الذي تقدر عليه، وأما أن تقوم طيلة الليل ولا تنام طيلة الليل، ربما أدى بك هذا الأمر إلى أن تنام عصرة الفجر، ربما أدى بك هذا الأمر إلى أن تقطع قيام الليل، فوالله لا يمل الله حتى تمل. ذكر الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه: لا يمل الله من ثوابك حتى تمل من العمل، لا يمل الله من ثوابك حتى تمل من العمل، هذا هو المقصود. قال: وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. يعني إذا فتح الله عليك باب من أبواب الخير واظب عليه، لا تتركه. يعني الإنسان يقول: أنا أستطيع أن أواظب على صلاة 3 ركعات في الليل، واظب عليها لا تتركها. أنا أستطيع أن أواظب على أني أتوضأ قبل أن أنام، واظب على هذا العمل. لماذا؟ المداومة يفتح لك فيها أبواب أكثر من الخير. واضح بارك الله فيكم؟ الذي يداوم يفتح له أبواب أكثر وأكبر من الخير. قال: باب زيادة الإيمان ونقصانه. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقول الله تعالى: وزدناهم هدى، وقوله: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. طيب ما وجه الاستدلال؟ يقول البخاري: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. إذا ترك شيء من الكمال من الزيادة فماذا سيكون؟ سينقص. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام الدستوائي قال: حدثنا قتادة بن دعامة عن أنس، أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. الشعيرة لها وزن، يعني ربما مثلا تضعها في الميزان يكون وزنها مثلا 2 أو 3، واضح بارك الله فيكم؟ قال: ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير. البرة حبة القمح، وهذه أيضا فيها وزن، وأحيانا ربما تكون حبة الشعير أثقل في الوزن من حبة القمح. قال: ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. الذرة ما هي؟ يقولون: إذا رأيت إلى شعاع الشمس في الظل، إذا رأيت في شعاع الشمس في الظل ستجد أن هنا أشياء يسيرة تتطاير في هذا الشعاع، ما تلاحظون هذا؟ هذا هو معنى وفي قلبه وزن ذرة من خير. وزن ذرة من خير، وليس معنى الذرة الموجودة الآن في علم الكيمياء، ليس هذا هو المقصود. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيخاطب الصحابة بما يعرفونه، يخاطب الصحابة بما يعرفونه. طيب، وهذا دليل على ماذا؟ على أن الإيمان يزيد وينقص، على أن الإيمان يزيد وينقص. عندنا يعني شيء آخر في نفس المجال على أن الإيمان يزيد وينقص، مما يقع في يوم القيامة: المرور على الصراط. كيف يكون المرور؟ بحسب الأعمال. أيضا إعطاء النور يوم القيامة يكون على حسب ماذا؟ الأعمال. كلما زادت الأعمال الصالحة يعطى الإنسان نور أكثر، وأيضا كلما زاد إيمان الإنسان كلما مشى على الصراط أسرع. فهذه عدة أمور تدل على زيادة الإيمان، وهذا الأمر إخوان الكرام بالإضافة إلى النصوص الشرعية والله يجده الإنسان في نفسه، يعرف إذا إيمانه زاد أو إيمانه في نقصان. ولكن إخوان الكرام للأسف قد ننتبه إلى نقصان الرصيد أو الراتب أو الحساب، ولا ينتبه عدد منا إلى نقصان الإيمان، وربما ذهب شيء كبير من إيمان الإنسان، والإنسان غير مكترث بهذا الأمر، خاصة في أيامنا هذه مع طغيان أمور المادة والحياة المادية والفتنة بالصورة في تطبيقات التواصل الاجتماعي أصبح بعض الناس همه الدنيا، فإذا ذكرت بالله عز وجل قال دع الخلق الخالق ما يخصك، أنا رجل مؤمن، طيب الدين النصيحة، ودع الخلق الخالق هذه ليست آية ولا حديث. فلذلك على الإنسان أن ينتبه، ولو صارح الإنسان نفسه والله يجد أن للذنوب والمعاصي شؤم عظيم جدا على قلب الإنسان، فيتق الإنسان ربه ولا يرد نصح الناصحين. قال أبو عبد الله قال أبان بن يزيد العطار حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان ما كان من خير، يعني رواية أخرى. كم بقي على الأذان؟ خمسة بقى. طيب. ثم قال حدثنا الحسن بن الصباح قال سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس. من أبو العميس؟ عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله المسعود، عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله المسعود الله مسعود الهذلي الصحابي. قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود، هذا الرجل آمن وأسلم، من هو؟ كعب الأحبار. من هو؟ كعب الأحبار. وكان بعض الصحابة يروي عن هذا التابعي كعب الأحبار. طيب، أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. المقصود أن هذا الدين كمله الله عز وجل، لا نستحسن فيه أشياء لا توجد في شرعنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال باب الزكاة من الإسلام، يعني بعض الناس يقول العمل لا يدخل في الإيمان، قل لا إله إلا الله بلسانك ولو لم تعمل أي عمل فأنت في إيمان أبي بكر الصديق، وهذا الكلام باطل، وهذا هو قول المرجع، هذا هو قول المرجع الذين يقولون لا يضر الإيمان فعل الطاعة ولا يضرك في إيمانك فعلك للمعصية، هذا قول باطل، وإنما الأعمال الصالحة من الإيمان. قال وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. القيمة أي الأمة المستقيمة، القيمة الأمة المستقيمة القائمة بأمر الله سبحانه وتعالى، هذا هو دينها وهذا هو منهجها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله. هذا الإسناد مسلسل بالقرابة، مسلسل يعني تتابعت فيه القرابة، الرجل يروي عن خاله عن عمه عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله. هؤلاء يعني آل الإمام مالك كانوا حلفاء لطلحة بن عبيد الله، كانوا حلفاء لطلحة بن عبيد الله، وطلحة بن عبيد الله طبعا أحد العشر المبشرين بالجنة وكان مشهورا بالقوة والشجاعة، تزوج أربع نساء كل واحدة منها أختها من أمهات المؤمنين، واضح؟ تزوج أربع نساء كل شيخ أربعة عندك أربعة سكر تحقيقا ولا ها ان شاء الله يعني صاحبك يكون شاهد يشهد صاحبك يكون شاهد يقدر يستطيع يستطيع يعني ان شاء الله. يعني طلحة بن عبيد الله تزوج أربع نساء كل واحدة منهن أختها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته، الدوي الصوت يعني تسمع صوته، صوت جهول ولا يفقه ما يقول، يعني تسمع صوته من بعيد ما تميز ماذا يقول هذا الرجل، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهنا طبعا فائدة بارك الله فيكم، ما غضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال كيف في مجلسي وجاي تتكلم بهذه الطريقة أخرجوه. ما هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، ما كان ينتصر لنفسه وإنما يعلم الناس ويوجه الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. بعض أهل العلم يذكر أن هذا الرجل هو ضمام ابن ثعلبة، والقرطبي تعقب هذا القول، القرطبي تعقب هذا القول. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. ثم قال البخاري رحمة الله تعالى عليه باب اتباع الجنائز من الإيمان. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي، نسبة إلى جده منجوف السدوسي، نسبة إلى جده منجوف السدوسي. قال حدثنا روح وهو روح بن عبادة، قال حدثنا عوف، عوف بن أبي جميلة لقب بالأعرابي لفصاحة كلامه، لقب بالأعرابي لفصاحة كلامه. عن الحسن ومحمد، الحسن البصري ومحمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، ولاحظ بيت إيمانا واحتسابا، ليس الموضوع مجاملة وإنما إيمانا واحتسابا، فقد تتبع الجنازة وتصادف زحام، قد تتبع الجنازة ويقع تأخير، فأنت تريد ما عند الله عز وجل، وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن، قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. المقصود بارك الله فيكم أن اتباع الجنائز هذا من أسباب زيادة الإيمان ومن أسباب الظفر بالأجور والحسنات العظيمة. قال باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، أيضا هذا من الإيمان، إن الإنسان يخاف إن الله عز وجل يبطل عليه أجر أعماله. فإذا وجدت الإنسان والمسلم خائفا من ذنوبه يرجو فضل الله عز وجل مقبلا على طاعة الله يرجى له الخير. لذلك جاء عن بعض السلف أن المؤمن يعمل ويخاف والمنافق لا يعمل ويأمن. المنافق لا يعمل ويأمن. نسأل الله العفو والعافية. قال: وقال إبراهيم التيمي. إبراهيم التيمي من التابعين قتله الحجاج بن يوسف الثقفي، يقول العمر كان 40 سنة ورماه فنهشته الكلاب، هكذا يذكرون عن هذا الرجل. قال: ما عرفت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. مكذبا إما أن تكون بفتح الذال، مكذبا أي من رآني يكذبني، واضح بارك الله فيكم، من رآني يكذبني، وإما أن تكون مكذبا. مكذبا أي هو مفرط، كأنه كذب ببعض النصوص التي فيها يعني أن الإنسان يتقي رب العالمين سبحانه وتعالى، أي مقصرا ومفرطا. فانظروا كيف كانوا يحاسبون أنفسهم. قال: وقال ابن أبي مليكة، وهو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة، قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. فلذلك على الإنسان أن يخاف وأن يفر بدينه من المواضع أو من الأعمال التي تذهب هذا الدين وتنقص الأجر. في بعض الأشياء يعرف الإنسان من نفسه تؤثر على دينه، ابتعد عنها وقدم رضا الله سبحانه وتعالى. والإنسان دائما وأبدا لا يبرئ نفسه ولا يزكي نفسه ويتهم عمله، لا يبرئ نفسه ويتهم عمله دائما. قال: ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن. ما يخاف من النفاق إلا مؤمن، يخاف أن يكون منافق، ولا أمنه إلا منافق. رجل يقول: لا، أنا الإيمان عندي كذا وكذا وما أخاف من هذه الأشياء وهذه الذنوب أبدا ما تؤثر فيني، وكيف تتكلمون عن شؤم المعاصي، ما لقيت إلا كل خير. بعض الناس هكذا يتكلم، هذا يخاف عليه خوفا عظيما. ثم قال، هذا ليس من كلام الحسن، كأنه يعني تكملة لعنوان الباب، كأنه تكملة لعنوان الباب. يعني مثلا لو قلنا: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة. من باب التقريب هذا ليس كلام الحسن البصري، لقوله تعالى: ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون. إخوان الكرام، بعض الناس ما أدري وين جاب بعض الأفكار، بعض الناس يقول الهزيمة بهدف، الهزيمة بعشرة أهداف مثل الهزيمة بهدف، فالذنب واحد إذا سويته خلاص ويلبس عليه الشيطان بدل الذنب هات 10 ذنوب. طيب هذا كلام صحيح؟ هذا ليس بصحيح. الإنسان لا يصر على العمل السيء ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله عز وجل يمدحهم أنهم لا يصروا على أعمال السوء، فلا يلبس عليك الشيطان. مع التنبيه إخوان الكرام، هذا أنا أذكر به نفسي، لا تتقحم بعض المعاصي التي هي عبارة عن مستنقعة، من دخلها ربما يصعب عليه أن يخرج من هذه القذارة والعياذ بالله. وبعض المعاصي معروفة بهذه الطريقة، إذا دخل الإنسان فيها ربما يبتلى بما هو أكبر وأكبر وأعظم. حتى بعضهم يدخل في بعض المعاصي التي في نظره يسير، فلا يتفاجأ إلا وقد سفك الدم الحرام. والله موجود هذا. فلذلك يحذر الإنسان ويرجع إلى الله، ودائما يبادر بالتوبة والإنابة إلى ربنا سبحانه وتعالى. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد، زبيد بن الحارث قال: سألت أبا وائل، أبو وائل شقيق بن سلمة، عن المرجئة. من هؤلاء المرجئة؟ فقال: حدثني عبد الله أي ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يعني يقول المرجئة يقولون الذنوب ما تؤثر في الإيمان، فهنا أورد كلام النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذه الأمور تؤثر في الإيمان، سماها النبي صلى الله عليه وسلم فسوق السباب لأنها تخرج الإنسان عن طاعة الله، عن الطاعة الكاملة، وقتاله كفر، بعض الذنوب توصف بأنها كفر تقبيحا لشأنها وتعظيما لخطورتها والعياذ بالله. ثم قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس، حميد الطويل، عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى وقعت خصومة، فتلاحى رجلان من المسلمين. قال بعض أهل السيرة الأول اسمه عبد الله بن حدرت، عبد الله بن حدرت، والثاني كعب بن مالك، مع التنبيه أنه لو بدرت من بعض الصحابة بعض الأشياء لكن عندهم من الأعمال الصالحة والتوبة والاستغفار ما يكفر الله عز وجل بها عنهم الذنوب. إخوان الكرام، يعني لا ننظر إلى حال صحابة صلى الله عليه وسلم مثل حالنا، بعضنا ربما يذنب فلا يبادر بالتوبة، بعض الصحابة كان يحاسب نفسه على ماذا؟ على بعض الأعمال المباحة. إن عبد الرحمن بن عوف قدم له طعام فجلس يبكي، يقول مصعب بن الزبير، مصعب بن عمير قتل في أحد ولم يجد كفنا سابقا. شوف كيف كانوا يحاسبون أنفسهم. يعني بعض الصحابة يبدو منه شيء فيقول فأعددت لهذا الأمر أعمالا. واضح؟ بارك الله فيكم، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولو أن الإنسان أخبر أنه ظلم عاملا من العمال وفعلا ظلمه، هذا كيف يلقى الله عز وجل؟ أجيب، كيف يلقى الله عز وجل وقد ظلم عاملا من العمال؟ فكيف يلقى المسلم ربه وقد افترى على صحابي أو تكلم على صحابي؟ هذا كيف يلقى الله عز وجل؟ واضح بارك الله فيكم. في الأمر والله عظيم، والإنسان الموفق يصون لسانه عن ذكر الصحابة إلا بالجميل. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختارهم الله، الله اختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت، وهذه لحكمة، هذا الأمر وقع لحكمة يعلمها الله عز وجل. قال وعسى أن يكون خيرا لكم، هذا وفق حكمة الله سبحانه وتعالى. التمسوها في 97. قد يقول قائل شو دخل هذا الحديث بالباب؟ يعني واحد يقول لك يعني الإمام البخاري ما فيه الحديث في جهة في صيام رمضان، يعني قيام رمضان، والباب باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. سهل، اتذكر بعض الآيات، في سورة الحجرات، خلاص قربتها لكم. نعم، رفع الصوت عند النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب حبوط العمل، فهنا قال فتلاحى. واضح بارك الله فيكم، فهنا بارك الله فيكم أورد، يعني كانوا يشير إلى الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلذلك الإنسان ينتبه مثل هذه الأمور، ينتبه مثل هذه الأمور. ثم قال باب سؤال جبريل النبي صلى الله، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال جاء جبريل يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا، يعني الإسلام والإيمان والإحسان هذا كله من دين الله عز وجل. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفدي عبد القيس، عبد القيس هي قبيلة من قبائل العرب، وسيأتي معنا حديثهم، سيأتي معنا حديثهم من الإيمان وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة. أبو زرعة هذا ابن عمر ابن جرير بن عبد الله البجل. أبو زرعة هذا ابن عمر ابن جرير ابن عبد الله البجلي. قال عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. لاحظوا هذا الحديث نحفظه من أي حديث في الأربعين النووية؟ حديث من رواية أي صحابي؟ عمر. هنا من رواية أي صحابي؟ أبو هريرة. واضح بارك الله فيكم. قال وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها علامات الساعة. قال إذا ولدت الأمة ربها، وهذه لها تفسيرات منها انتشار العقوق عقوق الوالدين، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية، ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. هذا الحديث يسميه بعض أهل العلم أم السنة، يسميه هذا الحديث أم السنة لأنه ذكر جميع مسائل الدين، ذكر جميع مسائل الدين. لذلك الحافظ النووي يقول عن هذا الحديث بأنه عمدة الصديقين وبغية السالكين وكنز العارفين. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه وأن يكرمنا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.